إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا درسنا الأول من دروس العقيدة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا لصالح الأعمال. ولا بد أن أذكر أن تصحيح الاعتقاد من أهم الأمور التي يجب أن يعتني بها المسلم، فالعقيدة أولا، وذلك أن دعوة التوحيد وتصحيح الاعتقاد كان مما اعتنى به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد والاعتقاد هذا من أهم ما ينبغي أن يسعى إليه المسلم، وهو سبيل الفوز والنجاة. وقد قال ربنا عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لذلك إحباط الأعمال مرتبط بالشرك، وقبول الأعمال مرتبط بماذا؟ بالتوحيد. قبول الأعمال مرتبط بإيه؟ بالإيمان، وإحباط الأعمال مرتبط بالشرك. فلماذا نتعب أنفسنا أن نبدأ بالأعمال مع إخفال التوحيد؟ والله عز وجل قال: ولئن أشركت ليحبطن عملك. فالعمل كله في خسار وصاحبه هالك. إذن تصحيح الاعتقاد لا بد منه أولا. وقد قال ربنا عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن رجاء الله عز وجل ورجاء لقاء الله، رجاء اليوم الآخر، سبب في إصلاح الأعمال. فمن كان يرجو لقاء ربه، وهذا من الإيمان ومن إحسان الاعتقاد، فهذا يحفز ويدفع إلى إحسان العمل، فليعمل عملا صالحا. إذن الخلل في العمل الصالح أو في ضعف العمل الصالح أو انعدام العمل الصالح بسبب الخلل أو ضعف أو انعدام رجاء الله عز وجل أو رجاء اليوم الآخر. لذلك هذا كذلك يذكرنا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، التأسي والاقتداء بالنبي عليه السلام، هذا لمن؟ هنالك ضوابط، هنالك شروط لمن كان يرجو الله، هذا من الاعتقاد، واليوم الآخر وهذا من الاعتقاد، ولا بد أن يكون مقرونا بكثرة الذكر، بذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح، عملا بمقتضى هذه القواعد. الخلاصة، لابد إخواني قبل كل شيء دائما أن نصحح المنهج وأن نصحح الاعتقاد. فالذي يدفع الإنسان إلى العمل الصالح هو أنه يرجو رحمة الله عز وجل، يرجو رضوانه، يرجو الجنة، يرجو أن يزحزح عن النار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالإنسان قد يندفع إلى إحسان الصلاة لأنه يعتقد أن الله عز وجل يرضى عنه، وأن هذا العمل محسوب له، فهو يحتسبه عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو يتصدق لأنه يعتقد أن هذا سيضاعف له بإذن الله عز وجل يوم القيامة ويكون سبب فوز ونجاة عند الله تبارك وتعالى. وكذلك المجاهد في ميدان المعركة إن لم يكن عنده هذا الاعتقاد فإنه يفر، فإن لم يكن عنده رصيد من الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالجنة فهو يعتقد إن هو فر من الزحف بأنه سيدخل النار. تذكر النار عند الجهاد. الجهاد إذا لم يرتبط بالخوف من الله، بالخوف من عذاب النار، بالطمع بالجنة، فهذا ليس بجهاد. هذا إذن يدفعنا ويحفزنا دائما ويحضنا ويحثنا على أن يكون لنا اعتقاد حسن وأن نبدأ بالاعتقاد وتتفرع هذه الأعمال من الاعتقاد. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح قلوبنا وأفئدتنا وأعمالنا. وقد اخترت في دورتنا هذه المباركة بإذن الله عز وجل من مركز الإمام الألباني رحمه الله أن أتحدث عن كتاب الإمام العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله فيما يتعلق بالقواعد المثلى في أسماء الله عز وجل وصفاته. فهذا كتاب عظيم، والشيخ رحمه الله كانت له عنايات فائقة في مسائل الاعتقاد كما هو في الفقه وفي أصول الفقه، فهو يعني حقا علامة وعنده افتنان في مختلف علوم الشريعة. فنقول وبالله نستعين.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
هذه إخواني خطوة الحاجة بدأ بها يعني الشيخ رحمه الله، وهي حقيقة تجمع الخير الكثير والبر الوفير. وقد ذكر رحمه الله ذكر هذه الخطبة يعني مختصرة وفيها ما فيها من حمد الله عز وجل والثناء عليه والاستعانة به والاستغفار، كذلك الاستعاذة بالله عز وجل من شرور النفس ومن سيئات العمل. النبي عليه السلام يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا حتى لا نزكي أنفسنا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا وقد علمنا ما علمنا من منزلته وسمو مكانته عليه الصلاة والسلام، فما بالنا نحن؟ إذن الاستعاذة بالله والالتجاء إلى الله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكان عليه السلام يكرر هذه المقولة في كل خطبة حاجة، فالإنسان حينما يلتفت إلى هذا الأمر ويضع هذا منهجا في حياته أنه يستعيذ ويلتجئ إلى الله عز وجل من شر نفسه ومن سيئات أعماله، فإنه يهدى إلى سواء السبيل. كذلك رد أمر الهداية إلى الله عز وجل وكذا الضلال. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهدى وأن يجنبنا وإياكم الضلال وأسبابه. ثم تكرار كلمة الشهادتين، وهذا حقيقة يعني سبب النجاة والفوز الذي يبدأ بمفتاح الجنة، بمفتاح التوحيد، بمفتاح السعادة، وهو أن يبدأ الإنسان بالشهادتين، فهما منهاج اعتقاد، منهاج سعادة، منهاج فوز لإصلاح الدنيا ولإصلاح الآخرة. والناس يتفاوتون في السعادة والشقاء قربا أو بعدا فيما يتعلق بالشهادتين وما تقتضيهما الشهادتان. نعم.
وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته.
لا بد أن نعلم أحبتي في الله أن الإيمان يعني هذه كلمة يجب أن نتعرف مدلولها، وأن المراد بالإيمان المتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ رحمه الله: وأحد أركان الإيمان بالله، وهي الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته. هل هنالك فرق بين الإيمان بربوبية الله والإيمان بألوهية الله عز وجل؟ هل هنالك فرق؟ لابد هنالك فرق. فالمشركون كانوا يؤمنون بربوبية الله عز وجل، حتى إن هنالك نصوصا يتحدث فيها الشيطان إيمانا بالله سبحانه وتعالى، بل ببعض أسمائه وبعض صفاته كان يقسم بعزة الله سبحانه وتعالى مثلا، وهكذا. فالمهم هنا الإيمان بالربوبية هو أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء من غير استثناء أي شيء، لا نستثني شيئا من الأشياء. فالإيمان بالربوبية بأن الله عز وجل هو رب العالمين، وكل ما سوى الله فهو إيه؟ نعم. فالله عز وجل رب كل شيء ومليك كل شيء، مليك كل شيء، هذه ربوبية. أما الألوهية وهي لا تخفى عليكم وعلى أمثالكم بأن الله عز وجل هو الإله، الله الرب، الله الإله. الإيمان بالألوهية الله عز وجل هو الإله المعبود بحق، الذي ينبغي أن يفرد بكل أنواع عبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الإيمان بألوهيته بأنه هو الإله. المشركون آمنوا بأن الله عز وجل هو رب، وأنه رب كل شيء، لكنه لم يؤمنوا بأنه الإله المتفرد. آمنوا بأنه إله وأن معه آلهة، وآمنوا أن معه آلهة، آمنوا أنه إله، لكن لم يفردوه بهذه الإلهية ولا بهذه الألوهية. وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لأن هنالك من لا يؤمن بهذه الأسماء والصفات حق الإيمان، أو أن هنالك خللا في هذا الإيمان، أو أن هنالك إشكالات كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى.
منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على وجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء.
تعبد لله.
ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا.
يقول الشيخ رحمه الله: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، إلى أن ذكر قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يا أخواني الأمر يدعونا إلى أن ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى. فهل بالفعل دعونا الله عز وجل بأسمائه الحسنى؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني قد يدعو بعض الناس يقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا وهاب، لكن هل دعا الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى طوال عمره أو في بعض أيام حياته؟ يعني مثلا قهر من قبل خصوم جاحدين ظالمين، فهل قال مثلا يا قهار اقهر هذا العدو أو اقهر هذا الخصم، استعمال مثلا كلمة إيه القهار، استعمال كلمة ودود يا ودود، اسم يا حفيظ، وهكذا؟ فإن شاء الله سنأتي يعني لبيان هذه الأسماء. فهذه الآية تقتضي أن نتعرف هذه الأسماء، أن نتعلمها وأن نتعرف هذه الأسماء وأن نتعرف معانيها وأن ندعو بها كذلك، حتى نكون ممن يدخلون في قوله عليه السلام من أحصاها فقد دخل الجنة أو دخل الجنة. نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة. أما دعاء المسألة فهو أن تجعل المسألة بين يدي الدعاء، أن تجعل مسألتك من جلب نفع أو من كشف ضر، أن تجعل ذلك بين يدي دعائك. كيف ذلك؟ تقول مثلا يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. أعطوني أمثلة أخرى. يا غفور اغفر لي، يا حفيظ احفظني، يا تواب تب علي. مثلا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مثلا، وهكذا. فهذه هذا ما يسمى بدعاء المسألة، أن تجعل المسألة بين يدي الدعاء، فتقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، يا حفيظ احفظني، يا رزاق ارزقني، وهكذا. فإذا كان الإنسان مثلا يطلب الرزق يتوسل إلى الله عز وجل باسم الرزاق، إنسان وقع في ذنب يريد أن يتوب إلى الله عز وجل يتوسل إلى الله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وهكذا. إنسان يخشى عقاب الله، يخشى عذاب الله، مثلا يا رحيم ارحمني، يطلب رحمة الله عز وجل. لا يتناسب للإنسان أن يقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب مثلا، يا شديد العقاب اغفر لي، اللهم يا رحمن اهزم المشركين مثلا، وهكذا. المناسب أن نستعمل هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء لها إيه؟ لها معان بما يتناسب مع المعنى والحاجة والمسألة التي تحتاجها من جلب نفع أو من كشف ضر. فمن الأدب أن تجعل هذه الوسيلة لكل دعاء يناسبه من الأسماء، الوسيلة والحاجة التي تحتاجها بما يناسبها من أسماء الله تبارك وتعالى. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فيكون بأسماء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. يعني نحن نعلم أن الله عز وجل غفور، لذلك نقول أستغفر الله، نستغفر الله، والاستغفار عبادة. نقرأ ونتفقه ونعلم أن الله عز وجل سميع، ماذا يترتب على سمع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ألا يقع الإنسان في الحرام، أن يطيع الله حق الطاعة، أن يقوم بهذه الأركان. فسميع بصير، فهو يسمعنا، فلا نتلفظ ولا ننطق، لا ننطق إلا بخير. بصير يرانا، إذن لا يرى منا إلا ما يرضيه تبارك وتعالى. فلو أن الإنسان لم يصلي فالله بصير عليم، فلا يكونن منك إلا ما يرضي الرحمن تبارك وتعالى. فمقتضى كلمة البصير ومقتضى كلمة السميع هذان اسمان، سميع بصير، يترتب عليهما صفة السمع والبصر. والأثر السلوكي من ذلك ألا تنطق إلا بالخير، وألا تتكلم إلا بالخير، وألا تعمل إلا خيرا. لأن الله عز وجل يسمعك ويبصرك. فدعاء العبادة أن تتعبد لله بما تقتضيه هذه الأسماء، فيجب عليك أن تتفقه في هذه الأسماء وأن تتعرفها وأن تعي معانيها وأن تقوم بالعبادة بما تقتضيه هذه الأسماء. فدعاء المسألة أن تتوسل بأسماء الله تعالى فيما تدعو الله به، ودعاء العبادة أن تتعبد لله تبارك وتعالى بما تقتضيه هذه الأسماء.
سبب تأليف هذا الكتاب ومن أجل منزلته هذا ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.
بين الشيخ رحمه الله يعني لماذا صنف وألف هذا الكتاب، وهذا من توفيق الله عز وجل على الإنسان أن يصنف في أمور الاعتقاد لما ذكرنا من أهمية الاعتقاد، فبذلك ينفع المصنف والمؤلف نفسه وينفع هذه الأمة، وماذا بعد الحق إلا الضلال. والآن المعتقدات الفاسدة كثيرة كثيرة في مشارق الأرض ومغاربها، فينبغي أن ندل الناس دائما على النافع من أمور الاعتقاد ومن أمور الفقه ومن أمور أصول الفقه ومن كتب أصول الفقه ومن كتب المصطلح ومن يعني جميع أنواع وضروب العلم. ثم ذكر الشيخ يقول: ومن أجل كلام الناس فيه بالحق، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، يعني صنف هذا الكتاب لأن بعض الناس يتكلمون في أسماء الله عز وجل وصفاته، منهم من يتكلم بالحق ومنهم من يتكلم بالباطل، وهذا الباطل قد يكون ناشئ عن الجهل والتعصب أو التعصب، قد يكون التكلم في أمور الاعتقاد أو في أمور الأسماء والصفات بسبب الجهل أو بسبب التعصب. لذلك ذكر الشيخ رحمه الله أو صنف هذا الكتاب، ثم ذكر أنه يرجو هذا العمل أن يكون يعني خالصا متقبلا، فنسأل الله عز وجل أن يتغمده وأن يلحقه بالصالحين، يتغمده في رحمته، وأن يلحقنا وإياكم وإياه بالصالحين، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين. وأما التكلم إخواني بالباطل، هذا كما قال في أسماء الله تعالى وصفاته قد يكون ناشئا عن الجهل أو التعصب، وذكر الشيخ أن الجهل أقرب، أن الجهل أقرب إلى الحق أو إلى الاستقامة من المتعصب. يعني الإنسان قد يكون وأحسانا يجمع بين الجهل وبين التعصب، ونسأل الله العافية والسلامة، لكن ربما يكون هذا الكلام الخوض أنه يخوض بالباطل لسبب الجهل، فهذا يعني أقرب إلى الاستقامة من المتعصب. لذلك تجد بعض أهل الكلام خالفوا الحق في بعض أسماء الله عز وجل وصفاته، لكن وفق الله عز وجل بعضهم للرجوع الجزئي أو رجوع الكلي كما لا يخفى عليه.
الفصل الأول: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غاية. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا.
هنا الشيخ يبين يعني أن أسماء الله عز وجل حسنى، يقول: أسماء الله تعالى كلها حسنى بالغة في الحسن غاية، يعني في أكمل ما تكون هذه الأسماء من الحسن. ثم ذكر قوله تعالى: قال ولله الأسماء الحسنى، فالله عز وجل وصفها باسم التفضيل الحسنى، وعندنا الحسن وعندنا الحسنى وهكذا، لأنها تتضمن صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ويقول الشيخ رحمه الله يعني لو بعض الناس يعني ربما يعترض على قوله البالغ في الحسن، يقول لو أنه لو أن الشيخ يعني قال مثلا غير هذه العبارة، يقول لو عبرنا بقولنا البالغ في الحسن كمالا، يقول لعل بعضهم يقول إنه هذا أولى من قولنا بالغة في الحسن إيه غايته. لكن يقول نحن نقول هذا لأنه ليس وراء ذلك في الكمال شيء. يعني حينما نقول هذا التعبير فهو الحقيقة بمعنى الأحسن والأفضل. يقول ليس المراد بقولنا غايته أن أسماء الله لها نهاية في الحسن، ليست الغاية اللي هي انتهاء نهاية الأمر، لا، بل غاية، بل يعني يريد أنها في غاية الحسن، يعني المراد في أكمل ما يكون من الحسن. الخلاصة في أكمل ما يكون من الحسن. لذلك وصف الله عز وجل يعني هذه الأسماء فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه عبارة عن تعبيرات يعني لغوية، لا إشكال فيها إخواني، لكن كما قال الشيخ رحمه الله المراد أن أسماء الله لها نهاية في الحسن، يعني ليس المراد أن أسماء الله لها نهاية في الحسن، بل إنها في غاية الحسن. ليس المراد أن أسماء الله لها نهاية في الحسن، لا. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وليس هنا الحقيقة من باب الحصر بداية ونهاية، بل إنها في غاية الحسن، وليس المراد تحديد ذلك كما بين رحمه الله تعالى. وأما قوله يقول ولهذا نقول إن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال، وإما أن تكون دالة على الكمال ولكن غاية الكمال، وإما أن تدل على غاية الكمال. فهذه أربعة أقسام. يعني عندنا إخواني الأسماء فيها شيء من التفصيل، هذه الأسماء تدل على غاية الكمال فهي من أسماء الله، تدل على غاية الكمال ليس فيها نقص أبدا لا احتمال ولا تقدير. سيأتي بعد قليل إن شاء الله إيش معنى نفي الاحتمال والتقدير. مثل السميع هذه غاية الكمال، البصير غاية الكمال، العظيم العليم الحليم الغفور الوهاب الودود، هذه كلها أسماء الله عز وجل تدل على غاية الكمال، كمال لا نقص فيه. القسم الثاني الألفاظ الدالة على الكمال لكن مع احتمال نقص بالتقدير، هذا فيما يتعلق قواعد عامة. قواعد عامة الألفاظ قد يدل على الكمال لكن يحتمل فيه النقص بالتقدير. كيف ذلك؟ مثلا المتكلم قد يتكلم الإنسان خيرا وقد يتكلم شرا، قد يتكلم خيرا وقد يتكلم شيئا شرا، قد يريد الإنسان خيرا وقد يريد شرا، قد يفعل خيرا وقد يفعل شرا. لذلك هذه ليست صفات مدح بإطلاق، مجرد ذكر هذا الاسم فلا يسمى بها الله عز وجل ولكن يخبر به عنه. لا نقول إن الله عز وجل من أسمائه إيش المتكلم أو الشائي من إيش وما تشاءون وكلم الله موسى تكليما، نقول الله عز وجل من أسمائه إيش المتكلم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا نقول بأن الله إيه الشائي اسم فاعل من شاء يشاء شائي، ولا نقول بأن الله عز وجل المريد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا نقول بأن الله عز وجل من أسمائه المريد، أو نسمي نقول فلان نسميه إيش عبد المريد أو عبد الشائي، إيه أو عبد نسميه عبد المتكلم أو عبد الفاعل مثلا، وهكذا. كل هذه الأسماء لا يسمى الله عز وجل بها، لا نسمي ربنا سبحانه وتعالى، ولكن نخبر إخبارا عن الله أو نصف وصفا. إذ كما سيأتي إن شاء الله عز وجل مجال الصفات أوسع من مجال الأسماء، مجال الإخبار أوسع من مجال نعم. فهكذا، فالمتكلم ليس من أسماء الله عز وجل. لماذا؟ لأن المتكلم قد يتكلم خيرا وقد يتكلم شرا كذا. ولكن نعم، نقول المتكلم صفة طيبة، لكن لا تكون صفة كمال بإطلاق إلا إذا كان الكلام حسنا مقبولا. الكلام نفسه كمال بما يتناسب معه، لكن يتعلق بذلك الكلام. قد يكون الكلام نقصا، وقد يكون قد يكون كمالا. قد يكون الكلام نقصا، وقد يكون الكلام كمالا. المتكلم بالمعروف متكلم بكمال، المتكلم بالمنكر متكلم بالفحش، المتكلم بالسوء متكلم بالنقص. فصفة الكلام في ذاتها كمال، لكن يجب علينا أن ننظر إلى موضوع الكلام. قد يحمد الكلام وقد يذم هذا الكلام. لهذا لا نقول إن المتكلم من أسماء الله عز وجل، لكن نطلق على الله عز وجل على سبيل الإخبار بأنه المتكلم. يعني عند الحديث الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، فإذا جاء المفسر يقول الله عز وجل يتكلم والله سبحانه وتعالى، يعني نأخذ اشتقاقات لفظ تكلم ويتكلم، وهو المتكلم على سبيل الإخبار أو على سبيل الوصف، لا على سبيل أن هذا من أسماء الله، كما كان يعني ينقل عن شيخ الإسلام حينما يعني كانت تعثر عليه بعض المسائل، يتوجه إلى الله وتضرع يقول يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ليس هذا من أسماء الله الحسنى يا مفهم سليمان، ولا معلم آدم وإبراهيم هذه ليست، ولكن هذا من باب الوصف، من باب وصف الرحمن تبارك وتعالى. والقرآن فيه كثير، لو جئنا نستقرأ الأفعال، أفعال ماضية، أفعال مضارعة، أحيانا تأتي بصيغة المصدر، كلها تأتي إخواني من باب الإخبار أو من باب وصف الرحمن تبارك وتعالى. ولا يحق لنا أن نشتق منها اسما، يعني اسم فاعل مثلا تكلم متكلم، شاء شائن، أراد مريد، وهكذا. مثلا يبين مبين، نقول على سبيل المثال، وهكذا. وإنما على سبيل الإخبار أو على سبيل وصف الله تبارك وتعالى. إذن يقول هنا والمراد قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فالإنسان كذلك المراد. لا نقول بأن الله عز وجل نقول نسميه أنه المريد، وليس المريد من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني وصف وإخبار عن الله عز وجل، لأن الإرادة قد تكون إرادة خير وقد تكون إرادة شر. نعم، محروم الإرادة، مسلوب الإرادة صفة هذه نقص، وجود الإرادة صفة قوة. لكن هذا الآن عندنا مراحل، انعدام الإرادة، وجود الإرادة، إرادة خير، إرادة شر، هذه مراتب. انعدام الإرادة أضعف شيء، ضعف. وجود إرادة أفضل من الانعدام، لكن قد تكون إرادة خير وإرادة شر. إرادة خير لا شك هذه صفة إيجابية، لذلك لا نطلق لا نصف أو نسمي الله عز وجل، نسميه بإطلاق هذه الأسماء، لأن هذه الحقيقة لابد فيها من التفصيل. فإن كانت دالة على غاية الكمال فهي من أسماء الله، لكن من غير احتمال ولا تقدير على الوجه الذي ذكرناه، بأن الله سبحانه وتعالى يعني له الأسماء الحسنى، بحيث هذه الأسماء يعني بابها محدود وبابها يستقرأ من خلال الكتاب والسنة ولا يتوسع فيه. أما ما يتعلق بالنسبة لباب الصفات أو الإخبار عن العجل فهو أوسع بالضوابط والشروط التي قال ليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقديرا. تكلمنا في النقطة السابقة بعض الأمثلة، والآن نتكلم القسم الثالث وهو الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى، يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق. يعني الله عز وجل ذكر في القرآن كلمة إيش؟ ويمكرون ويمكر الله. ذكر كلمة الخداع، ذكر كلمة الاستهزاء، الله يستهزئ بهم. ذكر كلمة الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهكذا. هذه الكلمات إخواني لا ينبغي أن نطلقها على الله، نقول الخادع عياذا بالله، الماكر، الكايد، المستهزئ، ويأتي شخص يسمي إيش؟ عبد المستهزئ أو عبد الماكر أو عبد الخادع أو الخداع، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هذا القسم الثالث الذي لا يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق في مادة إيش الكلام، هذا لا يطلق على الله، إنما يذكر مقيدة، يعني الله يمكر بمن يمكر به، الله يستهزئ بمن يستهزئ به. لا نقول الله المستهزئ، الله الخداع، الله الماكر، لكن الله عز وجل يمكر بمن يمكر به، يستهزئ بمن يستهزئ به. إيش معنى يستهزئ؟ يعني الله عز وجل الله يستهزئ بهم، كما قال الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هنا هؤلاء الكفار لما أظهروا النفاق، هؤلاء المنافقون لما أظهروا الإقرار بالله عز وجل، الإقرار بالنبي عليه السلام، الإقرار بظاهر أحكام الشريعة، فكانت لهم نجاة من حدود من عقوبات في الدنيا، ولكن هم يبطنون ماذا؟ الكفر، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فمضت عليهم أحكام أهل الإسلام، ووكل النبي عليه السلام بواطنهم إلى إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فكان لهم شيء من النجاة في الدنيا. فهؤلاء يعني طمعوا وظنوا أنهم ستكون لهم نجاة في الآخرة كما كانت مثلا لهم نجاة أو بعض نجاة في الدنيا. فعند الآخرة عندما تقوم الخلائق للحشر والحساب إلى آخره، فهؤلاء يظنون بأنهم من أهل النجاة، فحينما يميز الله عز وجل بين أهل الحق وأهل الباطل ويأخذ أهل الباطل وأهل النفاق بنفاقهم وذنوبهم ومعصيتهم وجحودهم وإبائهم وخديعاتهم وما كانوا فيه يقومون من مكر وخديعة، فهذا هو استهزاء الله عز وجل بهم، وهذا هو مكر الله تبارك وتعالى، وهذا هو مكر الله عز وجل بهم، وهذا استهزاء الله عز وجل بهم. الله يستهزئ بهم. لماذا؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، خلاص عندما قلنا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين هل صحيح أنتم آمنتم؟ لا، احنا نضحك عليهم، هؤلاء مجانين، هؤلاء سحرة، هؤلاء يعني لا عقول لهم، لا يمكن أصلا أن نكون معهم. وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فظنوا بهذا النفاق أنهم ناجون عند الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يأخذهم بهذا النفاق وبهذا الكذب وبهذا الدجل، فهم على ظن أنهم هم استهزأوا بالله، استهزأوا بأهل الإيمان وأنهم خدعوا أهل الإيمان، فالأمور ترجع إليهم، ترجع عليهم، وبذلك إخواني يكونون يعني هم الذين استهزأ بهم، الله يستهزئ بهم. وهكذا نمضي المكر والخديعة، لا يقال بأن الله عز وجل ماكر، ولا ننفي صفة المكر عن الله. الله يمكر بمن يمكر به، يستهزئ بمن يستهزئ به، وهكذا. فالصواب أن نقيد هذه الكلمات، وننتظر إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم نتكلم بالقسم الرابع بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.